قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ساق السند إلى جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال له رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مثل السيف؟ قال لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا. وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى به. وقد رواه الإمام أحمد مطولا وذكر السند إلى جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، فإذا ادهن ومشطهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير الشعر واللحية. فقال رجل وجهه مثل السيف؟ قال لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا. قال ورأيت خاتمه عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وقال البيهقي أخبرنا أبو طاهر الفقيه ساق السند إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني مضيئة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله وكان أحسن في عيني من القمر. وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن هناد بن السري عن عبثر بن القاسم عن أشعث ابن سوار. وقال النسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث أشعث ابن سوار. وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري قلت حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أم حديث عن جابر؟ فرأى كلا الحديثين صحيحا، وثبت في صحيح البخاري عن كعب بن مالك في حديث التوبة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وقد تقدم الحديث بتمامه. كنا في أمسية البارحة الماضي مع حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في بيان صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أن شعر رأسه صلى الله عليه وسلم تارة يبلغ إلى شحمة أذنيه، وتارة يضرب منكبه، يعني أنه كان يعنى بشعر رأسه، وكان يطيبه ويدهنه ويرجله صلوات الله وسلامه عليه. وقلت إنه صلى الله عليه وسلم حلق هذا الشعر في عام حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة، وهي الحجة التي حجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما هاجر إلى طيبة، لم يحج قبلها بالمدينة من المدينة، ولم يحج بعدها شيء، حج قبل أن يهاجر حجتين. أما بعدما هاجر فقد أقام 8 سنوات، وأمر مكة بيد قريش، ولذا لم يتأتى له صلوات الله وسلامه عليه أن يذهب إلى مكة إلا في عام الحديبية، ذهب ولم يدخل، بلغ إلى الحديبية ولكن قريش صدوه ومنعوه، واتفق مع قريش على صلح معلوم يسمى صلح الحديبية، فعاد النبي إلى المدينة. السنة التي تليها ذهب معتمر ولم يحج. ففي عام حجة الوداع كان قارنا، أولا نوى الحج، وبعد ذلك أدخل العمرة على الحج، ولما وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لم يحلق ولم يقصر لأنه قارن. القارن إذا طاف وسعى أول دخوله مكة لا يحلق ولا يقصر ولا يزيل ملابس الإحرام. المفرد كذلك. الذي نوى الحج فقط إذا دخل مكة لأول وهلة يطوف يسعى لا يحلق ولا يقصر إلا في يوم العيد، كالقارن. الذي دخل مكة بعمرة فقط أتى إلى الميقات نوى لبيك اللهم لبيك بعمرة، وصل إلى مكة يطوف يسعى بين الصفا والمروة، يحلق إن شاء أو يقصر إن شاء. فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه كان قارنا، يعني جمع بين نيتي الحج والعمرة، وكان قد ساق الهدي، أخذ معه 63 بعير، وأتاه علي من اليمن 37 بعير، فكان مجموع ما قرب النبي لربه وأهداه له، مع أنه لا يجب عليه إلا شاة واحدة أو خروف، إن زاد بعير أو بقرة، ولكن مع ذلك لأنه أخشانا لله وأتقانا لله وأرغب فيما عند الله ساق 63 بعير. أنا وأمثالي لا نتنازل أن نذبح شاة واحدة، وقد يسر الله السبيل وهون الله تعالى الأمور. نحن اليوم في القرن 15، وفي هذه البلاد بالذات قد مكننا الله تعالى من أمور أنا أعتقد كثير ممن قبلنا لم يتيسر له ذلك. أنت الآن يا أخي إذا وجب عليك هدي، إذا وجب عليك خروف أو شاة، ما عليك إلا أن تذهب إلى مصرف يسمى مصرف الراجحي، تعطيه 1000 ريال؟ لا. 500 ريال؟ لا. 380 ريال؟ يا مصرف الراجحي هذا هدي، هذه فدية ترتبت علي. مصرف الراجحي تشرف عليه دولة، الدولة يؤخذ هذا المال، البنك الإسلامي يورد الخرفان، يورد الأبعرة، يورد البقر باسمك الذي قد كتبت في المدينة أو مكة. الخروف يذبح يوم العيد، البعير ينحر يوم العيد باسمك أنت لأن المصرف توكل عنك، ومع ذلك أنا لا أفعل ذلك. بعير، أي بعير؟ من منا يذبح بعير لله تعالى؟ من منا من يتطوع بشاء أو خروف إلا ما شاء الله تعالى؟ والله تعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المقصود لم ينحر، لم يحلق، لم يقصر، خرج إلى منى، ومن منى إلى عرفة، وعاد من عرفة إلى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، وبات بالمزدلفة صبح يوم العيد، أتى إلى منى ورمى جمرة العقبة فقط، الجمرة القريبة من مكة، رماها بسبع حصيات فقط. بعد ذلك ذهب إلى المنحر، ذهب إلى المجزرة المنحر، قدمت له الهدايا التي تطوع بها وتقرب بها إلى مولاه صلى الله على رسول الله، فشمر ونحر 63 بعير، تولى نحرها بيده ليبين لنا أن من وجب عليه الهدي أو أراد أن يتطوع بالهدي جاز له أن يتولى ذلك لا على سبيل الوجوب. أنا أريد أن أقوم به افعل، أريد أن أوكل. النبي عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن ينحر ما بقي من المئة، الذي بقي من المئة 37 تولى علي رضي الله تعالى عنه نحرها نيابة عن رسول الله، ليبين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن التوكيل جائز. انتهى من الأمر الثاني. الأمر الثالث من الأمور التي عمل يوم العيد صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه أنه أتى إلى موضعه ودعا بالحلاق، فأتى الحلاق إليه والحلاق معمر بن عبد الله، فأشار النبي له إلى الشق الأيمن فحلق، ومعنى الحلق إزالة شعر الرأس بالموسى، احلق، حلق الشعر كله ولم يبقي على الرأس ولا نقطة من الشعر، أشار إلى الشق الأيسر حلق الشق الأيسر، أخذ الشعر وزع على أهل منى يتبركون بشعر سيد الخلق، وشعر سيد الخلق وبصاقه ومخاطه وما باشر جسده يجوز التبرك به، وما عدا ذلك ما لم يباشر جسده، ما لم ينفصل منه شعر بصاق مخاط ثوب رداء إزار جبة، كانوا يأخذون جبة له يغسلونها ويتبركون بها، جائز 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 لا مانع باتفاق العلماء. أما ما عدا ذلك فلا يجوز أن أتبرك إلا بشيء ثبت عن رسول الله. قال البخاري، قال مسلم، روى النسائي، ابن ماجه، الطبراني، البيهقي بسند صحيح أن التبرك بالسارية جائز، بالخشب جائز، أفعل. إن لم يرد ذلك أتوقف ولا أفعل إلا ما شرع لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وزعوا الشعر، نالت امرأة جليلة عظيمة أغلب الشعر. هذه المرأة الجليلة أم أنس بن مالك، أم سليم، أخذت جزء الكبير وضعته في جلجل وصارت تطيب الجلجل، تضع الطيب مع الشعر، إذا أتى إنسان إليها أخذت من الطيب وطيبته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كثير، تارة يبلغ إلى شحمة الأذن، تارة يضرب المنكب الذي يبلغ إلى شعرة الأذنين، يسمى لمة في لغة العرب، الذي زاد على شحمة الأذنين وبلغ إلى المنكب يسمى جمة، لمة وجمة. تارة يكون شعره لمة وتارة يكون شعره جمة صلى الله عليه وسلم. أزاله في هذا اليوم كما سمعت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. له شعر آخر صدره مملوء بالشعر، وجهه الشريف مملوء بالشعر حتى إن شعر اللحية يملأ الصدر. صلوات الله وسلامه عليه. له شارب، ولكن لا يترك الشارب، يأخذ من الشارب ويخففه، ويقول: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ما معنى ليس منا؟ يعني ليس على هدينا ولا ديننا ولا ملتنا، وملتنا الإسلام. فترك الشارب والموضة التي أصبحت اليوم يفتخر بأن شاربه كبير حتى إنه لا يستطيع أن يشرب ولا يستطيع أن يأكل، وإذا بالشعر قد يساوي 20 سنتي، ويفتخر ولا يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام توعد وذم من يترك الشارب. لا يجوز أن نترك الشارب كاملا، ولا ينبغي أن نحف الشارب بالكلية. كره أهل العلم إحفاء الشارب. ما معنى إحفاء الشارب؟ يعني إزالة الشارب بالكلية، هذا مجوسية، وترك الشارب بالكلية مجوسية. والإسلام وسط، تأخذ وتترك، الأخذ الكلي ممنوع، الترك الكلي ممنوع، وخير الأمور أوساطها. فماذا كان يعمل سيد الخلق؟ وأنا أركز على قضية عمل سيد الخلق. نحن ندعي أننا نحب سيد الخلق ونفديه بأرواحنا وأموالنا وأولادنا لأنه قرة العين، ولكن ما هي المحبة؟ عصيانه ليس بمحبة، مخالفته ليست محبة. الذي يدعي أنه يحب النبي عليه أن يتأسى به، عليه أن يبحث يسأل ما محبوب رسول الله. النبي يحب أي شيء حتى أنا أعمل الشيء الذي يحبه رسول الله. أما بلغكم أن رجلا دعا رسول الله، صنع طعام قليل ودعا النبي ليأتي ويأكل عنده، فلبى النبي الدعوة وذهب إلى دار الداعي، وأخذ النبي مرافقا معه أنس بن مالك الخادم، فقدم الطعام. والطعام عندما قدم كان فيه الدباء القرع، دبة، دبة رومي، دبة مديني، ما يسمى بالقرع، وضع بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليأكل. فصادف أن النبي يحب الدباء، فجعل يتتبع الدباء ويأخذ الدباء ويأكله. أنس يراعي وينظر، وتأكد أنس بن مالك أن النبي يحب الدباء. قال أنس: فما زلت أحب الدباء منذ ذلك اليوم، لأن النبي يحب الدباء. بالله عليكم، لو أن النبي نهى أنس أو أمر أنس بشيء أينتهي أو أن يفعل ما نهى النبي عنه؟ أيفعل ما فعل النبي؟ أي والله النبي قدوتنا، جميع الرسل والأنبياء الذين قبل نبينا محمد ليسوا بقدوة لنا بعدما بعث الله سيد الخلق، لأن الأنبياء والرسل أنفسهم لو أدركوا رسول الله زالت رسالتهم ووجب عليهم أن يتبعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. دليل آخر، عيسى إذا نزل آخر الزمان يأخذ كتاب الشمائل للنبي ويعمل به، ويأخذ القرآن ويعمل به، انتهت رسالته من قبل. وإذا جاء في آخر الزمان القرآن وحديث سيد ولد عدنان، هو الذي يعمل به عيسى طيلة المدة التي يقيمها على وجه الأرض. إذن يا أحباب رسول الله، علينا أن نحرص ونسأل ونحاول، لأن المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. جاء رجل أعرابي، وجنس الأعراب الذين يسكون البوادي على سليقة وعلى فطرة وعلى قلوب طاهرة ما في قلوبهم في لسانهم، يأتي والنبي على المنبر يخطب، فيقف الأعراب أمام النبي: يا رسول الله علمني مما علمك الله. ما في لف ودوران، ينزل النبي من على المنبر يضع للأعرابي يضع كرسي، يجلس على الكرسي يعلم الأعرابي، بعد ذلك يصعد على المنبر وينهي الخطبة. جاء إليه الأعرابي هذا وقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم أعمال لا تبلغه إلى درجته. المعنى يعني أنا أحبك يا رسول الله ولكن أعمالي لا تبلغني إلى الدرجة التي أكرمك الله بها. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، لما إيش معنات لما يلحق بهم؟ كلمة لما مثل ألم ومثل لم، لم يقم، لم يجلس، لم يذهب، ألم يقم، ألم يجلس، ألم يذهب، لما يقم، لما يجلس، لما يذهب. فرق بين لما ولم في هذه اللغة العربية الجليلة العظيمة. إذا قلت لم يقم، قلت لم يصلي الإمام العصر، معناه ما صلى العصر حتى الآن قبل أن أتكلم، لكن لا يمنع بعدما تكلمت صلى. إذا قلت لم يقم، لم يجلس، لم يذهب، لم يركع، لم يسجد، يعني فيما مضى، ولكن لا يمنع أنه في الحال الآن بعدما تكلمت وقع منه الجلوس، الركوع، القيام إلى آخره. لكن إذا قلت لما يجلس، لما يقوم، لما يقعد، يعني من الماضي إلى حين كلام الآن وفي هذا الوقت بالذات ما فعل هذا الآن. فقول الأعرابي لما يلحق بهم يعني من الماضي إلى وقت الآن عندما تكلمت وبعدما تكلمت أنا ما ألحق مقام هؤلاء القوم الذين أنا أحبهم، يعني أنت يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب جملة واحدة متركبة من مبتدا وخبر، والنبي أعطي جوامع الكلم. الجواب: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يعني يا أعرابي، إذا كنت صادق بأنك تحبني وشرعي وديني وأعمالك لا تبلغ إلى الدرجة العالية التي أكرم الله جل وعلا بها المتقين، إذن أنت يوم القيامة تكون معهم. المرء مع من أحب. إذا كنت لم تبلغ ذلك بأعمالك التي عملت، لكن الله يهبك ذلك بنيتك الصالحة لأنك أحببت المتقين. ولذا نقول: اللهم احشرنا في في زمرة المتقين. لذا قضية محبة النبي عليه الصلاة والسلام قضية تحتاج إلى تطبيق صحيح. فإذا قيل لي الرسول نهى، الرسول أمر، الرسول قال، الرسول فعل، إن كنت محبا صادقا فعلت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله. الذي ساقني إلى هذا الكلام شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشعر في اللحية في الرأس، ما في الرأس يزيله، ما في ما في الجسد، كان يزيل شعر العانة، وكان يأخذ من شعر الشارب، يأخذ، ما قلت يزيل، يأخذ ويترك. وأنا أغتنم الفرصة ولذا أكرر وأكرر إن ترك الشارب فقط مجوسية، العرب ما كانوا يعرفون هذا، العرب ما كانوا يعرفون ترك الشارب وأخذ اللحية، مجوسية، ونهينا عن المجوسية، ومن تشبه بقوم فهو منهم، هكذا قال محبوبنا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم أن قيصر، أن ملك فارس كتب النبي إليه كتاب أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذا الملك الفاجر الظالم لما جاء الكتاب إليه، والنبي قد كتب إلى ملك قيصر، ملك الروم، ملك الحبشة، ملك القبط، ملك العرب، كتب عدة كتب بعث إليهم يدعوهم إلى الإسلام، أدعوكم بدعوة الله. لما وصل الكتاب إلى المقوقس عظيم القبط أخذ الكتاب وضعه في صندوق، وضعه في حرير، احتفظ بهذا الكتاب. أما هذا المجوسي أخذ الكتاب ومزقه، وما اكتفى بالتمزيق، بل إنه بعث إلى ملك العرب، بعث إلى ملك الحبشة يقول له ابعث هذين الرجلين إلى ملك العرب. ملك العرب يبعث الرجلين اللذين أرسلهما هذا الطاغوت القيصري، يذهبان إلى طيبة إلى المدينة ويأتيان بمحمد إلي، يريد أن النبي يذهب إليه، ورجلان بعث بهما يأتيان إلى طيبة ويأخذان النبي. هذا في السنة السادسة من الهجرة. وصل الرجلان إلى ملك الحبشة، وملك الحبشة ملك من عظماء ملوك الدنيا في ذلك الوقت، وملك الحبشة إلى اليوم يوجد بالحبشة أعظم كنيسة في العالم، وكنائس العالم تدين لكنيسة الحبشة. وأنتم تعلمون أن المسلمين لما ضيق عليهم بمكة، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين أن يهاجروا من مكة إلى ملك الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فجاء إلى ملك الحبشة، ملك الحبشة بدوره أرسل إلى ملك العرب، ملك العرب أرسل الاثنين، وصلا إلى المدينة. ماذا يريدان؟ يريدان أن يأخذ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى الخبيث المجوسي. دخلا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهما بالصفة المجوسية. المجوس تارة يتركون الشارب ويتركون اللحية، فإذا رأيت اللحية والشارب اختلطتا معا، نوع آخر الشعر يعقده، اللحية يعقدها بمعنى يجمعها ويجمعها حتى تكون متواسية بشكل خاص، هذا أمر أيضا مذموم. الوضع الثالث يترك الشارب ويزيل اللحية. فلما دخلا عليه وألقى النبي النظر إليهما بادرهما النبي بقوله ويحكما، ما تكلم في أمر الأخذ، أمر الأخذ يستطيعان أن يأخذ رسول الله، أولا الله جل وعلا لا يهيئ لهما ذلك، ثانيا الأسد، الأشاوس، الأنصار المهاجرون الموجودون مع سيد الخلق الذين ذادوا عنه في غزواته، رجل يأتي يجعل ظهره ترسا للنبي يوم أحد، أي سهم يأتي إلى ظهره ولا يبلغ النبي، أيدعون هذا اللعين حتى يأخذ النبي؟ محال.
ولن يمكنهم الله من ذلك، لأن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بدأ النبي بالنصيحة: ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش المنظر هذا؟ منظر خبيث هذا. ما هو المنظر يا إخوان؟ لا عتب علي وعليك في حالة الجهل، ولكن بعدما أعلم الحكم لا ينبغي لي إن كنت محبا لرسول الله أن أعمل ما نهى رسول الله عنه. كثير منا لا يعلم الأمور فيفعل، ولكن بعدما علم الأمر، هذا المحك، هذا الميزان، هنا يتبين أهو يحب رسول الله أم لا. ولذا أقول بصراحة: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، اصلح الشان، وإذا أصلحت الشان الله لا يؤاخذك بما سبق. ولكن الإصرار على الأمر، لأني رأيت زيد وعمر، ويا ليتنا رأينا مسلمين يفعل هذا، البلية أننا نرى راقص أمريكي مجوسي فنان ضارب عود لا متقي وصالح نراه يعمل شيء، فإذا بالمجتمع العربي الإسلامي يريد أن يعمل عمل هذا الراقص هذا الفنان وما إلى ذلك. هذا هو الواقع المرير الذي نحن عليه. لكن من منا قال: أنا أريد أن أفعل كما فعل النبي؟ أخبروني كيف كانت هيئة أبي بكر، عمر، عثمان، علي، خالد، عكرمة، ابن مسعود، هؤلاء العظام، أخلاقهم، أحوالهم. الحمد لله الله أغنانا عن أحوال وأخلاق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بأخلاق وشمائل رسول الله، لأنهم هم يرشفون من المعين ويردون من هذا المعين، معين النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أعمال النبي عليه الصلاة والسلام هي أعمالهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأنكر النبي عليه وقال: ويحكما من أمركما بهذا؟ قال: ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى أنوشروان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ربي، أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأخذ من شاربي، وهو ديني، وهو ديني، هكذا قال رسول الله، ولا أزيد على هذا الكلام في هذا اليوم. أما ما يتعلق بوجه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان صفة وجه النبي. أورد لنا الإمام ابن كثير أحاديث جابر بن سمرة، جابر ابن سمرة، جابر ابن سمرة ابن جنادة العامري رضي الله تعالى عنه. يقول جابر: وقد قال له رجل يسأله، سائل يسأل جابر، جابر ابن سمرة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مثل السيف مصلت، وجه قائم؟ قال: لا، وجه النبي ليس هكذا، وإنما وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر، يعني مستدير، الوجه مستدير، وعلمنا أمس أنه ليس طويل ولا قصير ولكن ربعة وسط، وعلمنا أمس أنه كثيرا ما كان يترك الشعر، وترك الشعر جائز لكن لا يكون ترك الشعر كشعر الوجوديين ولا الهيبيين. يوجد نوع يسمى هيبيون اليوم، يسمون هيبيين، ايش معنى هيبيين؟ ونحن دائما لا نتلمس الا هذه الاشياء الغريبة. هؤلاء الوجوديين الهيبيين يقولون: ندع المرء على فطرته، يمشي عريان يتوكل على الله، يترك الشعر كله شوشة منبوشة لا باس، شعر الشارب متروك لا باس. لكن سبحان الله ما قالوا يترك شعر اللحية، لأن شعر اللحية رجولة كمال. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: سبحان من زين الرجال باللحى. سبحان الله، يعني أنها نعمة من النعم. لو أن امرأة عظيمة عندها ملء الدنيا ذهب تريد مثل شعيراتي هذه القليلة، مسكين أنا ما عندي شعر، والله لو أرادت مثل هذه الشعيرات القليلة وتصرف جميع ما تملك ما أعطاها الله. ولكن الغريب في من أعطاه الله، وسامحوني، كل أسبوع يلا يفتك بها ويشتغل فيها، وبعدين في صندوق القمامة. الله يقول لقد كرمنا بني آدم، وإذا بي أنا أزيل شعر لحيتي وأزيل شعر راسي، وأعظم شيء فيا وفيك هذا الرأس، هذا الشيء الكبير العظيم. الحلاق يأخذه في خرقة منتنة، بعد ذلك يلقيه في موضع زبالة، بعد ذلك تأتي زبالة أمانة المدينة تأخذها وفين؟ على موضع الزبالات، يعني شعري مع الزبالات. وبين هذا مع معصية الله تبارك وتعالى. ولعلي أقول أنا أزيل لحيتي، أنا صريح شوية، لعلي أزيل لحيتي حتى أظهر إنني شباب ولست بشيخ كبير، والله بالعكس، والله بالعكس، لو أنني تركت الشعر ربما يوجد تجاعيد وربما يوجد حفر، هذا الشعر يسد هذا الخلل، ووالله لا أزيد عما كتب الله لي وأنا في بطن أمي، والله لا أزيد ولا ثانية. ملك الموت واقف ينظر في اللوح المحفوظ، عمر محمد يموت في ساعة كذا، في يوم كذا، في شهر كذا، في الوقت الفلاني، رأسا يقبض روح عمر محمد وإلى بقيع الغرقد إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا يزيد أبدا. فإذا احلق لا تحلق تظهر، والله بمجرد ما يأتي الكبار إذا بلغت 40 العام بدأ المرء في الانحدار، يخرج السن الأول والضرس الثاني وسن العقل، وبعد ذلك العين تضمر، والله عملية فيها ماء أبيض ماء أزرق. وإذا كان نشأ على غير الطاعة، اسمعوا يا إخوان، الذين ينشؤون على طاعة الله تبارك وتعالى يبلغون إلى درجات عالية من السن وهم على أحسن ما يرون. احفظ الله يحفظك. الآخر خمرة، حشيشة، إفيون، هيروين، بمجرد ما يبلغ 40 ويا ليتا يبلغه، دودب، الوجه تكرمش، النفس ضاقت كالمجنون، يلعن هذا، يسب ولده، يلعن امراته. لما؟ لأن القلب خاوي بعيد عن الله تعالى. الباء القريب من الله تعالى يحفظه الله، يكلأه الله. ولذا مات الشيخ حسن الشاعر رحمة الله تعالى عليه وعمره 135 عام، ونحن نراه في المسجد يأتي يصلي وعمره 135 عام لا يفارق الجماعة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أهل القرآن، أهل الأئمة، الأهل العلم، أهل الصلاح، هذا الشيخ بن صالح رحمة الله تعالى عليه، كما تعلمون جميعا قرابة 50 عام ملازم لمسجد رسول الله، ملازم للمنبر، صلاة وقيام. يا أخي يوم قبل يوم قبل موتي بيوم واحد، والله بيوم واحد، يوم الجمعة كنا معه يضحك يستانس يفرح، اليوم الثاني جلس عصرا بعد المغرب بعدما صلى العشاء شعر بالضعف، نقل إلى المستشفى ومات، والحمد لله رب العالمين. ودفن بجوار الإمام مالك. الدفن بجوار الإمام مالك هذا سهل، كل يناله، لا ينال إلا ذو حظ عظيم. لما؟ لكثرة مالي، لكثرة جاهي؟ لا والله، إنما للمقام الأعلى الذي كرمه الله تعالى به، وهو قراءة هذا القرآن الكريم، وملازمة هذا المسجد الشريف، وملازمة هذا المنبر، وعمل قضاء 40 عام 50 عام مع الله. واحفظ الله يحفظ. ولو كان حيا والله ما قلت هذا الكلام، ولكنه بعدما توفى نريد أن نتأسى بالصالحين بالمتقين، ونعلم أن المتقين الصالحين الله جل وعلا يكلأهم ويرعاهم. فترى رجل كبير في السن يأتي في الصف الأول عمره 90 عام، يا أخي 90 عام وإذا به يأتي يصلي 20 ركعة جالس، القيام بعدما يعود الناس، وإذا برجل كبير 70 80 يأتي ويصلي إلى أن ينتهي الإمام، هذا أمر ليس بالسهل. آخر غير صالح بمجرد ما وصل الستين يلا كرسي عند العتبة وعكاز ويا ويل يمر واحد ليه يمر هذا الخبيث من هنا؟ ليه هذا الملعون يأتي كذا؟ ولده يأتي يدخل يا ملعون لا تدخل من هنا اخرج هنا، ودائما أمام التلفاز والآن أمام الدش يريد أن يسرع عن نفسي، وهذا ليس تسرية للنفس، تسرية النفس بكتاب الله بذكر الله تبارك وتعالى بلفظ واحد جملة واحدة يقولها المرء، هذه الجملة الواحدة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والله تسليه وتسريه إن شاء الله تعالى. المقصود ابن سمرة جابر سئل هذا السؤال قال لا مثل الشمس والقمر، وجه مضيء منير تحوط به اللحية الكثة اللحية الكثة، ولحيته ما كانت بيضاء وإنما وخطه الشيب قليلا، شعرات قليلة وخطها الشيب، أما الباقي فأسود. شعر الرأس سيأتينا الآن أنه كان شمط الرأس، يعني يوجد شعرات بيضاء قليلة في مقدم رأسي بيضاء، أما بقية الشعر أسود. مات النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 عام فقط، 63 عام، في عنفوان الشيخوخة الكهولة صلى الله عليه وسلم. إذن علمنا أن الوجه مستدير وأن الوجه منير، لأن الله تعالى قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، اسمع، وسراجا منيرا، وسراجا منيرا، ما قال سراج وهاج، الشمس سراج وهاج محرق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سراج، سراج منير، ينير لنا الطريق ويبين لنا صلوات الله وسلامه عليه السبيل صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى به بهذا السند. وقد رواه الإمام أحمد مطولا عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط، شمط مقدم رأسه ولحيته، شمط بمعنى بيض بياض خفيف، مقدم رأسه الناصية ولحيته، لحيته يعني أنها أصابها بياض قليل، فكان يزيل البياض الذي على لحيته، يزيله بشيء مشروع جائز، ولكن لا يظهر أن الشعر أسود، كان يخضب، يخضب بالحناء والكتم، الحناء أحمر الكتم أسود، فإذا جمع الحمار والسواد، إذا جمع الحناء والكتم أدى لون واضح ليس بلون أسود، يعني خلطة حمراء وسوداء، بمجرد ما تلقي نظرك تعرف أن هذا الشعر مصنوع مغير، لكن عندما يكون بالسواد بمجرد ما نرى نعلم أن هذا عمر. يا أخي عمر تجاوزت 60 وماشي وبرضه لحية سودة إلى اليوم، سنونه راحت وعيونه قلت وعنده نظارة وكمان ما شاء الله الوجه هكذا، يعني كما يقولون انقلب العداد. لا، ولذا دعانا إلى تغيير البياض لنخالف اليهود، دعانا إلى أن نغير ونجتنب السواد. ولما جيء بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن فتح الله تعالى مكة على رسول الله، أتوا بوالد أبي بكر شيخ كبير والد الصديق، وإذا به قد ابيض شعر راسه شعر وجهه شعر لحيتي كأنه ثغامة، نبت أبيض يعرفه العرب يقولون له الثغامة. فتهلل النبي وفرح بأن الله تعالى من على والد صديقه بالإسلام وأجله وقدره وأمرهم بأن يزيلوا أن يغيروا هذا الشيب الذي على الرأس وعلى الشارب وعلى اللحية، ولكن قال وجنبوه السواد، لا تصبغوا بالسواد، اصبغوا بأي لون، لون أصفر حناء وكتم، يعني يجعل بني كالمغرة أو أفتح من المغرة لا بأس. وأما أن عمر محمد يذهب إلى الصيدليات ويأتي بلون أسود ويضع هذا اللون الأسود على لحيته حتى يغر الناس والمجتمع بأنه صغير لم يبلغ 60 وزيادة، لا ينفع، لا ينفع. بل عندما أضع السواد كأنني أعلن أقول للناس تعالوا انظروا أنا كذاب، لأنه إذا عمل ذلك ليلا ما يصبح الصباح إلا واحدة شيطانة تطلع شوية تقول لنا شوفوا ترى ما هو أسود، احذروا هذا أبيض لكن غير. فإذا التغيير مسنون، مشروع، جائز. غير النبي بالحناء والكتم. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغير باللون الأصفر، سأله سائل يا ابن عمر أنا أراك تعمل أربع أعمال لا يعملها كثير من الناس، أربع أشياء ما هي؟ قال أنت إذا طفت بالبيت لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين، وأراك تصبغ بالصفرة ثوبك أصفر لحيتك صفراء. فقال أما ما يتعلق بالركنين، هذان الركنان اليمانيان اللذين يسميان الركن اليماني الذي فيه الحجر والركن الذي اليماني الذي ليس فيه الحجر، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسهما ولم يمس الركنين الشاميين العراقيين، وذلك لأن الركنين الشاميين ليس على قواعد إبراهيم، أما الركنان اليمانيان الجنوبيان على قواعد إبراهيم. لما بنى عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما الكعبة نزل إلى العمق فأدرك ووجد أسس إبراهيم وإسماعيل، حجارة كأنها أسنمة الإبل، رجلين فقط قام بهذا العمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ابن الزبير أدخل الركنين الشاميين أيضا على قواعد إبراهيم، ولكن الحجاج بن يوسف لما قتل عبد الله بن الزبير وصلبه كتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بأن عبد الله بن الزبير لما بنى الكعبة زاد ونقض عمل قريش، مع أن عبد الله بن الزبير ما زاد، وإنما عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه حقق أمنية رسول الله. النبي تمنى أن الحجر لا يكون باقي، الحجر الموجود اليوم ليس من الكعبة، أراد أن يدخل الحجر في البناء، فأدخل عبد الله بن الزبير الحجر في البناء. جاء الحجاج بأمر من عبد الملك أزال الحجر وبقي الوضع على ما ترونه عليه. لذا لا نستلم الركنين الشاميين وإنما نستلم الركنين اليمانيين. أما الصفرة، أنت تراني أنا أصبغ بالصفرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة اللون الأصفر، لا على أنه يجب علينا أن نفعل ذلك، لا، إن شئت فعلت جاز استنانا بسنة النبي، إن شئت فعلت بغير ذلك جاز، بالحنة فقط، بالحنة والكتم معا، بأي لون أصفر يظهر أن الشعر ليس على طبيعته وإنما طبيعته على غير هذا. فجنبوه السواد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا فائدة يذكرها أهل العلم، الولد وأبوه وجده كلهم صحابة، صحابة يعني كلهم رأوا النبي وهم مؤمنون. عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، أبو قحافة صحابي، أبو بكر صحابي، عبد الرحمن صحابي، أسماء صحابية، أبوها أبو بكر صحابي، أسماء بنت أبي بكر، أبو بكر صحابي، أبو قحافة والد عبد الله، أبو بكر اسمه عبد الله ليس اسمه أبو بكر، أبو بكر كنية، إنما اسمه عبد الله بن أبي قحافة. أبو أبو قحافة امتن الله تعالى عليه بالإسلام فأسلم في يوم الفتح في السنة 8 من الهجرة. إذن قوله قد شمط مقدم رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. فإذا ادهن وكثيرا ما كان يدهن ومشطهن لم يتبين، لا يعرف أن 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 البياض بياض ناقي. وإذا شعث رأسه تبين، إذا لم يدهن يظهر تظهر الشعرات التي في مقدم رأسه. قال جابر وكان كثير الشعر واللحية، وكان كثير الشعر واللحية، جسده مملوء بالشعر، حتى الأطباء اليوم يقولون كثرة الشعر دليل على الصحة، المسام موضع المسام يتبخر، حتى إن الشخص الكث الشعر قوي فيما يتعلق بالجماع، هذا أمر معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى قوة 40 رجل صلى الله عليه وسلم، حصل فزع في ليلة من الليالي بالمدينة، أغار قوم من العرب على المدينة ليلا ونادى المنادي وسمع النبي الفزع، وكان ناحية أحد وناحية المشرق، وإذا بالنبي أول مبادر وجد فرسا عريا يعني ليس عليه بردعة لأبي طلحة، فركب النبي على الفرس وذهب إلى الموضع. الناس عندما خرجوا وإذا بالنبي عايد يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، يعني عندما بدأ الناس في الخروج وإذا بالقائد العظيم المغوار صلوات الله وسلامه عليه عايد ويقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، ثم وصف الفرس الذي ركب عليه وقال وإن وجدناه لبحرا وإن وجدناه لبحرا، يعني هذا الفرس الذي ركبته بحر سريع في الجري. لما وصفه بهذا الوصف؟ لأن هذا الفرس الذي لأبي طلحة كان يوصف بأنه غير جيد، يقول اتهمت هذا الفرس، أنا ركبت هذا الفرس وجربته ووجدت أنه بحر سباق، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال فقال له رجل وجهه مثل السيف، قال لا بل مثل الشمس والقمر مستديرا. قال ورأيت خاتمه عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، ورأيت خاتمه، هذا الخاتم ليس خاتم يد، وإنما هذا الخاتم خاتم النبوة، وهذا الخاتم بين كتفيه، خاتم ليس على غرار الخواتم، وإنما خاتم لحم مجموع مجتمع على قدر بيضة الحمام أو أكبر قليلا، عليه شعر، لون هذا الخاتم ليس أبيض وإنما لون جسد رسول الله، علامة بأن هذا خاتم النبيين، لا نبي بعده لا نبي بعده، هذا خاتم النبوة، وهذا الخاتم مذكور ومعروف في الكتب السابقة، اليهود يعرفون ذلك، النصارى يعرفون ذلك، لأنهم يعلمون أن من صفاته صلوات الله وسلامه عليه أن بين كتفيه خاتم يسمى خاتم النبوة. سلمان الفارسي المهاجر الذي قد بيع إلى أن بلغ إلى طيبة يتحين مظهر النبي مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه، لما قدم النبي المدينة كان سلمان يعمل في بستان سيده الفقير في عالية المدينة، وهو على النخلة، وإذا برجل يهودي يأتي إلى سيد سلمان يقول بنو قيلة وبنو قيلة الأنصار يزعمون أن محمد نبيا وصل. سلمان فوق النخلة ما سمع أنه وصل وقدم إلا انخرط ونزل. ماذا تقولون؟ يريد أن يستوضح. لامه سيده، منعه من الكلام، اصعد اذهب اعمل، ما لك وهذا الكلام. بلغه مقدم النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يطبق الأوصاف، أخذ طبق وضع فيه ثمر وآتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدم الطبق بالثمر وقال هذا صدقة، النبي لا يأكل الصدقة. فأخذ النبي الطبق وقال لأصحابه كلوا ولم يأكلوا، قال هذه واحدة. اليوم الثاني أتى بطبق فيه ثمر وقال هذه هدية، فأخذ النبي الطبق وأكل وأكل معه أصحابه، قال هذه الثانية. إذن بقيت الثالثة الكتف. أراد أن ينظر، علم النبي أن سلمان رضي الله تعالى عنه يريد أن يرى خاتم النبوة، فأزال النبي صلوات الله وسلامه عليه الرداء حتى اطلع سلمان على خاتم النبوة. ولذا وصف لنا جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه هذا الخاتم. فإذا سمعت خاتم النبوة ليس الخاتم الذي يمهر به، لا، هو له خاتم من فضة يلبسه، أولا اتخذ خاتم من ذهب فألقى خاتم الذهب وصنع خاتم من فضة كان يلبسه. لما بعث الكتب إلى الملوك والرؤساء قالوا له الملوك والرؤساء لا يقبلون خطاب ليس فيه خاتم، فاتخذ الخاتم وكان إذا دخل بيت الخلاء وضعه، يعني أخرج الخاتم ولا يدخل بخاتمه الشريف بيت الخلاء. لما؟ لأن خاتم النبي ليس كخاتمي وخاتمك. خاتم النبي كتبت فيه ثلاث كلمات: محمد رسول الله، محمد رسول الله. نحن إما أن نكتب محمد رسول الله، محمد رسول بجوارها، لفظ الجلالة بجوارها، أو أن نكتب محمد في السطر الأعلى، رسول في الأسفل، لفظ الجلالة في العلو. هذا متأدب مع الله. المتأدب مع الله الرسول وضع كلمة الله فوق وكلمة رسول بعد وكلمة محمد في السفل. أنا لا، اسمي عبد الله ابن كذا أشخط شخط وأجعل كلمة الله في السفل، اسمي عبد الرحمن أنا توقيعي عبد الرحمن عين با ولا كذا والرحمن من أسفل. لا يا أخي، الله الرحمن أجل أن يقدس ويعظم. ولذا كان النبي إذا دخل بيت الخلاء وضع الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن خاتم نبوة وخاتم لباس. قال: ورأيت خاتمه عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وقال الحافظ البيهقي وذكر السند عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان. إضحيان يعني ليلة مضيئة مشرقة بيضاء، وعليه حلة حمراء. هذا جابر بن سمرة يقول: أنا رأيت النبي في ليلة مقبرة مضيئة، ورأيت النبي عليه حلة. الحلة عند العرب الإزار والرداء إذا كان من نوع واحد يسمى حلة. لو كان الإزار أصفر بيج، الرداء أبيض، لا يقال حلة، لا يسمى حلة إلا إذا كان من نوع واحد. لبس حلة حمراء. قال جابر: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر. مرة أنظر في النبي ومرة أنظر في القمر. فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، والنتيجة ما هي جابر؟ قال: فلهو كان أحسن في عيني من القمر. فلهو يعني رسول الله كان أحسن في عيني أو في عيني من القمر. القمر كوكب، كوكب من الكواكب، شمس، قمر، عطارد، زحل، المريخ، هالي، نجوم، جعلها الله زينة للسماء الدنيا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعله الله تعالى هاديا للدنيا ومرشدا وداعيا إلى الذي خلق هذا العالم. فهل يتساوى الكوكب وهذا السراج المنير الذي وصفه الله تعالى بما وصف؟ لا والذي رفع السماء. ولا فض فوجا، لا فض فوجابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن هناد بن السري عن بعث عبثر عن أشعث، وقال النسائي وهو ضعيف، يعني الحديث فيه رجل ضعيف، عبثر ضعيف، لكن الحديث هذه الرواية إن كان فيها ضعيف. قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث أشعث ابن سوار، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري قلت: حديث إسحاق أبي إسحاق عن البراء أصح أم حديث عن جابر؟ فحكم القاضي الذي يقبل حكمه البخاري قال: كلا الحديثين صحيح، حديث البراء صحيح وحديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه صحيح. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، وأجيب على هذين السؤالين. هذا سؤال من البارحة هام، وأرجو أن يكون السائل موجود إن شاء الله. السائل يقول: أنا شاب مبتلى بحب لون السامري، ووصف لنا السامري لون شعبي من الألعاب بدوي الطابع، يجلي الصفان من الشباب ويقولون قصائد بألحان خاصة في المناسبات، صف يقابله صف، وهؤلاء ينشدون شعر وهؤلاء يرددون الشعر وما إلى ذلك. يقول: مع استخدام الدفوف وربما مع العود ومع الكمان ومع القانون ومع الشبابة، لابد من تطور. يقول الأخ: أنا مبتلى بهذا، هل يا شيخ هذا حرام؟ الجواب: لو كانت صفان، هؤلاء ينشدون وهؤلاء يرددون، أو هؤلاء ينشدون وهؤلاء يسمعون، لا مانع. لكن لما جاءت الربابة والسمسمية والعود والكمان وصارت بلون المعازف وما إلى ذلك، ممنوع. إذا وجع صفان والشعر الذي يقال في الفتوة، في الرجولة، في الحماس، في الجهاد، في أوصاف ينبغي أن يتصف بها المرء، لا مانع. لكن إذا كانت نحب وما نحب، وأحببت فلانة وفلانة وما إلى ذلك، لا يجوز. وغالبا السامري اليوم لابد أن يلابسه أشياء ليس كالسامري الذي كان على عهد العرب سابقا. حتى سامري العرب السابق، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث شاب يرعى الإبل في أجياد، أراد يوما أن يأتي لكي يشهد السامري، فأخذ غنمه وأودعها عند زميل له، يريد هذه الليلة أن يذهب مع جملة الشباب حتى يقضي الليلة. وافقه زميله، أخذ الشاء وضعها عنده. أتى النبي محمد قبل أن يبعث، أتى هذه الليلة حتى يرى السامري: يا أخ. وعندما بلغ إلى موضع الصفين ألقى الله عليه النعاس فمات، فنام النبي ولم ينهض حتى الصباح. لما؟ لأن لا يقول قائل بعدما يبعث النبي: أنت ما كنت تجي معنا في اللعبة في الدف والكمان والرقص؟ الله عصمه وحفظه من هذا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال الثاني المهم أيضا، قال: هناك سؤال هو عملية العادة السرية، نسأل الله العافية والسلامة، الذين يستعملون أيديهم في إخراج المني، لا يريد أن يزني، لا يريد أن يوصف يلوط، هذا طيب، ولكن يزيل المني بيده، هذا يسمى العادة السرية. أولا، العادة السرية خطر على المرء، متى ما قام بعمل العادة السرية ينهار وهذا أمر مقرر معلوم، ويصرف هذا الماء الذي يرجى أن يصرف في موضع حلال ليكثر ذرية النبي المختار، فالذين يتعاطون العادة السرية مرضى هلكا بتقرير الأطباء. ثانيا، والذين هم لفروجهم حافظون، قول الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اسمع الآية، فمن ابتغى وراء ذلك، منه اللواط، منه الزنا، منه العادة السرية، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هذا قول الله، فهو عدوان وظلم وبلاء لا يفعله المرء. أتى الشباب إلى النبي، يا رسول الله لا نستطيع أن نتزوج، عندنا قوة شباب ما وصف لهم العادة السرية، وإنما وصف لهم وصف، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للنظر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، عليه بالعادة السرية، لا، عليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقد جرب الشباب المسلم الصوم فوجدوا أنه أعظم وجاء وأعظم وقاء، لأن النبي لا يتكلم عن إلا بما يرضي الله وفيه خير لعباد الله، والحمد لله رب العالمين.